وإنما تتحرر النفل فإنما يكون لصلاة، فإذا انتهى من صلاته انشغل بالتسبيح والتكبير ثم يأتي الأذان. قال تمر بنا ونحن عند أبي الدرداء فقال له أبو الدرداء كلمة لن تعمل ولا أرد. يعني أبو الدرداء رضي الله عنه يقول له حدثنا بكلام ينفع ولا يضرك إن شاء الله، وكأنه معين من حاله أنه لا يتكلم إلا بما ينفع، وأراد أن يطمئنهم أنهم لا يريدون منه أن يتكلم معهم كلاما في أمور الدنيا لا لهوا ولا حديثا فيه ما يؤذي الله عز وجل. فقال له كلمة تنفعنا في ذات الوقت لا تضره. فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية هي قطعة من الجيش لا يزيد على الأمم على أربع مرات. فقال إذا استجاء رجل منهم عمل رجل عبد الغفر فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتجاهل الحديث مع آخر. فقال الرجل إلى جنبه لو رأيت أخينا لقينا نحن وعدنا. فحمل فلان وطعن، فقال خذها مني وأنا فلان وكذلك. يعني هذا رجل كان يجاهد في سبيل الله فكان يحمل على العدو اي انه يطارد العدو، وكان كلما طعن بروحه او ضرب بسيفه يقول خذها وانا غلام الخلائق. هذا فيه خيلاء وفيه افتقار. فقال ما تقول في حكم هذا الرجل؟ فقال ما الله الا قد بطل اجره. قل هذا بطل اجره لأنهم كان يستمر بشجاعته ويستمر بأنه يضرب العدو. فسمع بذلك آخر ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أرى بذلك بأسا، يعني ماذا تقول هذا؟ تقول قد بطل أجره؟ أنا لا أرى أن في ذلك شيئا فتى، وهذا لا يقدم الأجر. قال فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم تنازعهما فقال سبحان الله تنزيها لله عز وجل لا بأس ان يؤجر ويعمل، يعني لا بأس ان يعمله الناس ويعلمه الله عز وجل، لان هذا الموطن موطن القتال مع عدو يدور فيه الانسان ان يمشي باحتيال وأن يمشي بما يغيظ العدو فيختار في مشيته أو يلبس ملابس فيها ما يدل على اختياره. وقد كان ذلك يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة ذلك، لأن هذا مما يلقي الضعف والخوف في قلب العدو. هذا الذي يحدث من اختيار المسلم يلقي الضعف في قلب العدو والخوف ويجعله طائفا مرعوبا. وفي ذات الوقت هذا يحبه الله عز وجل في هذا الموضع الاخر، اما في غير هذا الموضع فلا يحبه الله عز وجل. وكل شيء يغيظ العدو فانه يحبه الله عز وجل. وهذا ايضا حدث من بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في التقوى. كان النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضل عليه العدو وقتاله فضل وسلم واعتمد، وكان كلما ضرب رجلا يقول له خذها وانا ابن اكوع واليوم يوم اوقع. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله لا باس يؤجر ويؤجر. قال رايت ابا الدرداء سر ذلك عن فرح بذلك. قال فمر بنا يوم اخر فقال أبو الدرداء مرة أخرى أتمنى بكلمة تنفعنا ولا تضرك. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المنشق على الخيل كذاب قيادة الصدقة لا يقدرها، لأن الخيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون مقام الطائرات اليوم، فهي آلة الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهذا الذي ينفق على الخيل لأنها قيادة في سبيل الله عز وجل له من الفضل العظيم والأجر العميم عند الله عز وجل أنه ينفق في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم مر إلى يوم الآخر فقال له الضباط كلمنا كلمة الدعوة على الروح، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل طويل من أسديه لولا قوة جملته وأسباب ذلك. قل هذا هو الشيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هذا الرجل نعم الرجل لولا قصدان فيه يعاد بهما. ثم ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: قول جملتي، قول جملتي عن قول شعري فإنه يضرب معنى كفيه. وهذا من الكهانات، هذا من الكهانات، ولا يجوز للرجل أن يطيل شعره إلى هذه الدرجة. وقلنا قبل ذلك أن هذا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف الناس، وقلنا للعلماء أبدوا في زماننا هذا أنه لا يطيل الإنسان شعره لأن درجة الشعر الآن صارت ميزة وعلامة على الكسر، وأما أهل الإيمان والصلاة فلم يعد الآن أحد منهم يطيل شعره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا الرجل نعم الرجل لولا طول جمله وأسباب ذلك، يعني إزار طويل يلبس الأسفل أدى عليه. وقد تقدم بأحاديث السابقة أن من كان على سبيل الخيلاء فعقوبتهم أن يكلمه الله عز وجل يوم القيامة ولا يزكيه ولا معذره بريء. أما إذا لم يكن على سبيل الخيلاء فإنه يعذب على ذلك بإصابة ما أسلك عليه في النار، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسلك عليه من الإزار في النار. فبلغ قريما تعجل، يعني بلغ هذا الرجل كلام النبي صلى الله عليه وسلم تعجل، يعني ما تواطأ وقال: بدل أقص شعري وبدل أرفع ذلك كما يفعل العدوى وكما يتواطأ كثير من الناس عند ظهور الأمر والنهي عليه. هذا هو الفرق بيننا وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما يعلم علما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارع على القول والتوبة من ابتداء أمر النبي صلى الله عليه وسلم والنهي، ما يقول أذهب إلى العالم الفلاني لعلي أجد علم الرخصة، أو لا تسلف في هذه المسألة حافظ بالضبط الأيسر، أو أذهب إلى فلان ليحكم لي في هذه القضية. لا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس امتثالا، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسرع الناس امتثالا. والإنسان لا ينبغي عليه أن يتدفع رخص العلماء، كثير من الناس إذا سأل سؤالا وكان الجواب على خلاف ما يفعل لا، وإنما يذهب إلى آخر وثالث وثالث، حتى إن الواحد منهم ربما يسأل أربعة وربما يذكر أحدهم أنه سأل غيره كذا، يقول: لا أقول إنما سأل، نقول: والله لا أقول بكلام العلماء والعلماء أحسن، هذا لا يجوز أبدا. وإنما العلماء يقولون: إذا سألت فاسأل رجلا ترضى دينه وعلمه، يعني حاجتين، ترضى دينه وعلمه، يعني إيه كلام ده؟ يعني ترضى هذا الرجل دينه، هو مشهور بالدين رجل جيد، ما عندوش خصوم، ما عندوش شذوذ، ما عندوش لقاء، وكذلك ترضى علمه، لأن الناس ممكن واحد يكون عنده دين، عنده عبادة، ولكن ما عنده علم، ما عنده علم، علمه قليل وضعيف، فإذا أتى لابد أن يخطئ، لابد أن يخطئ، وليس لكل أحد أن يؤذي الناس، وليس لكل أحد أن يكلم الناس ويترك الضيعة عز وجل، لأنه ربما يضر أكثر من النفع، إنسان ما كانش عنده علم، فذهب إلى الناس كما يحدث في الآن، بعض الناس لا يكون عنده علم بالمرض، لكن الرجل يعني قضى الله تعالى عليه باب العبادة فهو عبادة العقل لا بالقول الله ولكنه يهدف فيؤذي الناس. فهذا الجهل انه يخطئ كثيرا ويضر الناس بهذا الجهل. فلذلك لابد ان يكون عنده دين عشان هذا الدين يمنعه من الزلل ومن الفرق لما تصرف كل العلماء اما ان يكون العالم لا عالم مله كما يقول الشيخ ابن تيميه رحمه الله يقول العلماء ثلاثه عالم مله انا العالم يفتي بما يعرفه من هذا الدين سواء هذا وراء ارواح الناس وراء ارواح الحكام او لا ويفتي بما يقول لا على ذلك. وعالم دوله لا يفتي الا بما يوافق اهواء الحكام والملوك والفساد. وعالم الأمة لا يفتي إلا من وراء ما يوافق أهواء الناس على الناس صاروا عنه. فمن الناهي من هؤلاء عن الملة. فهذا هو الذي يسأل. أما تسأل إنسان ليس عنده دين أو إنسان ليس عنده علم فقد أسأت السؤال وقد أسأت الاختيار. إذا رأى تسأل رجلا عنده دين وعنده علم تطمئن لجوابه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يسارعون عند ورود الجواب عليهم أو عند ورود النهي. هذا الرجل سارع فعجل فأخذ شفرة من السكين العظيم فقطع بها جمته إلى أذنيه، يعني قطع شعره حتى سار إلى أذنيه. وهذا هو الذي يحل في حق الرجال إذا كانت هذه العادة الطول. فالشعر لا يطول بحسب ويكون يشبه شعر المرأة، لأن زينة الرجل ليست في رأس وإنما النساء. النساء هن اللاتي يتزينن بالشعور، أما الرجل فلا يكون له أن يتشبه بالمرأة وكذلك المرأة. هذا بعض النساء تقصر شعرها حتى تصير كالرجل فهذا لا يكون غيره. قال رفع ازاره الى انصاف ساقيه، يعني رفع ازاره البناء من فوق حسن ويقع الى انصاف ساقيه. وهذا هو الشاهد من دراسه الحديث وسرعة الانسان هذا الصحابي. ثم مر بنا يوم الاخر فقال له ابو الدرداء كلمه تنفعه ولا تضر ولا تضر. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان القادمون على اخوانكم اي مسار فأصبحوا بحلاكم وأصبحوا لباسكم، لأن عدد الناس في هذا الزمان هم يسافرون على الإبل وعلى الخيل فيصيبهم من الله الطريق ويصيبهم من الربا الكثير والكثير. أما الآن فكان الصلاة بعد أن سهل هو الإنسان ممكن يسافر من دولة إلى دولة ولا يحتاج إلى الإنسان معنا النزول ولا تهيئة لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اصبحوا لباسكم حتى تكونوا شاما بالناس فان الله لا يحب الفحشاء ولا التفحش. هذا هو الله تعالى اعلم. صلى الله عليه وسلم نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد فما زلنا في اعمال الصدق والخميس تكون وانتظار وطرح الاعمال الى اخره. وكنا قد نتخيل ان حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازرق المسلم الى نصف الساعه ولا حرج اولاد ولا حبيب بينه وبين الكعبين فما زال اسفل من الكعبين فهو في النار ومن جر ازاره مطر لم ينظر الله اليه. رواه ابو داود باسناد صحيح. هذا الحديث قلنا انه حجه لما قال في تحليل الاسلام والطهر، لان النبي صلى الله وسلم ذكر في هذا الحديث ان رؤيه المسلم لها اربع صفات، وكلمه تظهر المسلم عن هيئه التجاري بس تظهر المسلم، وفي بعض الروايات تظهر المؤمن. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لها اربع هيئات واربع صفات واربع كيفيات، فقال تظهر المسلم الى نفس السبب، هذه هي الحيئه الاولى وهذه هي أفضل الآيات على الإطلاق، وهل يكون هذا بالإزار والسروال والقميص أم هذا خاص في هذه البيئة بالإزار فقط؟ قلت قبل ذلك أن بعض العلماء هو الشيخ مكرزي رحمه الله عليه حقق هذه المسألة تحقيقا علميا دقيقا، فقال ان هذا اي اذا كان الى نفس السبب فهذا خاص بالازار، اما القميص فانه يكون بعد ذلك. هذه الهيئه الاولى الى منتصف السبب، والهيئه الثانيه وهي هيئه الرؤوس، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج اولادنا فيما بينهم وبين الكعبين، اي من منتصف الساق الى الكعبين، هذا واحد النهايه ان يكون الازار او القميص او السروال الى حد الكعبين لا ينزل عن ذلك، بل يكون حال الرؤوس. والثالثه فما زال اسفل من الكعبين فهو النار، اي ما زال على ما رقص فيه ونزل أسفل الكعبين فروح النار المراد أن صاحبه يعذب على ذلك بالنار أعاذنا الله وإياكم منه. والحالة الرابعة ومن جر إزاره ظفرا أي كبرا لم يرد الله إليه، هذه الحالة الرابعة وهي حالة جر الإزار ظفرا أي كبرا. فإذا عندنا الآن أربع حالات، الحالة الأولى هي الغربة، والحالة الثانية وهي حالة الرخصة، والحالة الثالثة وهي كبيرة من الكبائر أن يكون ثياب المسلم أسفل الكعبين، هذه كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليها بالنار. والحالة الرابعة لم فعل ذلك كبرا واغتيالا، فهذا لا يقول الله تبارك وتعالى اليه يوم القيامه. واذا اردنا الحديث الحديث ان يبدل السبب يكون لنا اربع قوات لا يقول الله تبارك وتعالى اليه يوم القيامه، ولا يزكيه ولا يكلمه ولا يفعل له دليل. الشاهد من اعتبار هذا الحديث لمن قال بتحديد اسباب الازالة المطلقة ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فرق بين من اسبل لغير الخيلاء ومن اسبل للخيلاء، فجعل هذا عفو وهذا عفو، فهذا دليل على انه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الاحاديث، لان هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد تبين عقوبتها فعقوبتها، اذا لا يقول قاتل كما يقول بعض الناس من هذا المذهب الامور، فالجمهور اذا كان معه دليل اهلا بهذا الدليل، اما اذا لم يكن معه دليل فنحن مع الدليل اينما كان، بل يقول قاتل ان المطلق يكون على المقيد، فبالمقيد يكون المطلق يكون على المقيد، ونقول ان هذا المقيد لان هذا الحديث رد على من يقول هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم فرق العقوبه بين من جعل ازرارا او سروالا او عبادة او قميصا اسفل الكعبين فقال له النار، واما من فعل ذلك فضلا فقال لا يروح الله تبارك وتعالى اليه يوم القيامه. يبقى هذا الحديث حجه لمن قال بتحديد اسباب الزيادة مطلقا. وعن عمر رضي الله عنهما قال: مررت على رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إزالة استرخاء، وفي إزالة استرخاء يعني في جهود. فقال يا عبد الله ارفع إزارك، قال ارفع، ثم قال زدت فزدت فما زدت أتخاف بعد. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال إلى أنصاف الساقين. فقال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: انه مر على النبي صلى الله عليه وسلم فنفع النبي صلى الله عليه وسلم ازار بن عمر وفي يقول، فقال له يا عبد الله ارفع ازارك. هذه انكار على ابن عمر لبعض الناس يقول المختلف فيه لا انكار فيه، ولما يرفع ازارك ليست سليمه وليست صحيحه، ان كل ما اختلف فيه العلماء لا نؤمن فيه. هذا الفعل ليس فعل اطلاقيه او حقيقيه، ذلك شيخ الاسلام الجاهليه بيان الجاهليه في مجموع كتابه. فهذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ينكر، اذا انت تنكر هل ينكر عليك احد من الدار او لا؟ لا تنكر ان هذه مساله اختلف فيها العلماء. نقول لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اسوتنا وقدوتنا، وقد انكر على ابن عمر رضي الله عنهما، وانكر على عمرو بن الشريف ايضا لما راى ذلك منه. النبي صلى الله عليه وسلم ينكر، وعمر رضي الله عنه انكر على الفتى الذي دخل عليه وهو في سياره الموت، فلما ولى وجد في ازاره طولا فقال له ارفع ازارك انه انكر لدوك واتطير. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك ابن عمر، قال ابن عمر ترفعه اي شمر ازاره، يعني يزيد في التاليه ليرفع الازار من الاعلى فيقصد الازار بهذه الصفه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد له الاكمل والاحسن، لعلمه ان ابن عمر رضي الله عنهما لا يتاخر عن طلب الكمال، فقال له زدت اي زدت في تقصير ازاره. قال زدت، قال كما زدت انا اعظم العبد. هذا هو الذي كنا نتكلم عنه في الجمعه الماضيه، وهي مساله العمل العلم. هذا ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل مره واحده وانتهى، او نسي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او يسمع كل الخلوق الاخرى كما نفعل. ان كثير من الناس يسمع ثم انه ينسى او يتناسى او يتجاهل ما سمعه، او يتلمس الرقص فيضيع بينهم. العلماء قالوا من تلمس رقص العلماء تزلط، يعني كل واحد زاد. فأخذ هذا المسلم ذات العالم وهذا المسلم ذات العالم، إذا لا يبقى له به، لأنه شيء خاص يتسلط يصير صديقا. الإنسان لا بد أن يأخذ نفسه الحسن، يأخذ نفسه القوة، ويجدد نفسه في ذات الله. فابن عمر رضي الله عنهما يقول: فما زدت أنا أرواح بعد، أي هذه الهيئة التي انتهيت إليها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول زدت. فقال بعض القوم يسألون ابن عمر إلى أين؟ فقال إلى أنصار السفن، يعني صار هذه إزرة ابن عمر رضي الله عنه. حديث أخير عن نقع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جرى جرى قيلا لم يرد الله إليه يوم القيامة. فقال ابن سلمة: فكيف تصنع النساء بريورهن؟ قال: يلقين شكرا. قال: اذا ننكشف او تنكشف اقدامهن. قال: فيلقينه ذراع ولا زد. يعني ان النساء ايضا ابتكبن امر النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع ام سلمه رضي الله عنها هذا الوعيد ومن جر جره قيلا، ظنت ام سلمه ان هذا ايضا ينطبق على النساء. فقالت يا رسول الله: كيف كيف يصنع الإنسان برجوله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطينا شجرة أي منتصف السار، يعطينا شجرة أي منتصف السار. قال: إذا تكتشف أقدامك أي ضرورة أقدامك. فقال: يعطينا مزرعة أي هذا الحد. وفي هذه الحالة فإن طلب المرأة الخطأ، لأن نساء العهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن تأتين دواب خمس مرات في الشراب. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعطينه زراعا ولدا. جزاء عن ذلك هل يكون مقولا ولا أو لا يكون مقولا ولا؟ هذا في نظر وفي خلاف بين العلماء. وفي هذا التعريف دليل لمن أوجب على المرأة تغطية الوجه. من أين أخذ هذه الدلالات؟ أخذ هذه الدلالات من قول أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تنكشف أقدامه. فقال: يلقينا مزرعة حتى تنكشف القلب. فقال: إذا كان القلب وهو ليس من مواطن الجمال في المرء، ضع القلب ليس من مواطن الجمال في المرء. قد أمر الله تبارك وتعالى بتغطيته، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية الجمال. فمن ذلك أولاد أن تؤمر المرأة بتغطية وجهها الذي هو موضع الفتنة والجمال. وقال ابن الشريعة: لا يمكن أبدا أن تأمر المرأة بتغطية جزء من جسدها ليس فيه فتنة وليس فيه ما يظهر من الفساد ورضاء القلب، ثم بعد ذلك تبيح للمرأة أن تكشف عن وجهها. هذا أحد الأدلة التي استدل بها القائلون بتحريم كشف المرأة لوجهها أخذا من هذا الحديث، حديث أم سلمة رضي الله عنها وسؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم عن تغطية المرأة. فلذا هذا هو تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومن ابتلى هذا الملك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أنك على الكلام ربي أجاب وكلاما هذا الأمر أي ربي قرأه لله صلى الله عليه وسلم. قال سبب في باب الجوع وفضول المعيش جوعا تتعلق بهذا ثم ذكر حديث معاذ بن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك العباده تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامه على رؤوس الخلائق حتى يغيره من ان يولد الايمان شاه يلبسه. فراه الترمذي وقال حديث حسن. ما معنى ترك التواضع باللباس؟ المقصود بذلك الإنسان إذا ترك الجيد من الثياب والبرد السمن توضعا لله تبارك وتعالى، إذا كان مع قوم هم كهذه الحالة، قوم لا يجدون ثيابا حسنة بارد السمن وهي مصنوعة من أجل الأقمشة، فهو يجب فترك ذلك تواضعا لله عز وجل حتى لا يكسب ملوك الاولاد الطوارئ. اذا فعل ذلك تواضعا لله عز وجل كان له هذا الجزاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك اللباس تواضعا لله. وليس معناه الانسان يكون بين قومه متبع الحالة فيلبسون مثلا الثياب الجميلة المحرمة التي محرمة فيطالبهم ويلبس الرد إلى الثياب والمرأة كما كان يفعل بعض الزملاء من الصوفية. فقلنا له: هو هذا خطأ، هذا فهم خاطئ. عندما نراجع هذا الحديث إذا كنت في قوم مساكين وفقراء وتولى الثياب الجميلة الغالية الثمن حتى لا تفسد قلوبهم. فدام هذا الرفع عن الله عز وجل فلك هذا الأجر أن تكون بين قومهم كحالة وهم مثلك فهما عليك أن تلبس السر لأنك إذا طالبتهم ويبقى على هذه الحالة ثم أن يكون هذا من الدناءة والبخل وإما أن يكون هذا من عمل التحدث في نعمة إليه عز وجل. فالدار الإنسان أن يراعي الأحوال التي يوافق فيها الناس والأحوال التي يطالب فيها الناس وأن تقرأ الأحاديث على وجهه. قال لا تستحب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يدري به غير حاجة ولا مقصود شرعي. فهذا تفسير الباب السابق استحباب التوسط في اللباس. والاسلام دين وسطية يحب التوسط في كل شيء لا يحب الموالاة ولا يحب التقرب. الاسلام وسط في المأكل والنشر والملبس والنمر. والله تبارك وتعالى لا يحب المسرفين ولا يحب المبذرين. قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان يرى او يرى ان يرى اثر جنته على عبده. ان الله تعالى يحب ان يرى او يرى اثر جنته على عبده. بمعنى ان الله عز وجل اذا انعم عليك بنعمه من النعم ونعم الله تبارك وتعالى كثير ولا تحصى. انعم عليك بنعمه الذات او بنعمه العلم او غير نعمه من النعم فان من تمام شكر هذه النعمه ان يرى الله تبارك وتعالى اثر عليك. لان النعمه لا بد ان تشكر وشكر النعمه يقوم على ركعه. اول حاجه ان الانسان يوقن في باطنه ان هذه النعمه من الله عز وجل. ثانيا ان يتحدث بها الى من يحب. فقولنا لمن يحب يتبعه الناس اذا تحدثت اليه بنعمه انعم الله تبارك وتعالى عليه وربما يحدث وربما يحسد وربما يعاني. فهذه النعمه حدث بها من طريق. ثم بعد ذلك يرى اثر هذه النعمه عليه. فان كانت هذه النعمه نعمه لله فمن اثر هذه النعمه ان يرى الله تبارك وتعالى ثوبا نظيفا جميلا. وليس هذا الحسن هذا الاثر ولكن من اثار ذلك ايضا الذي يحب ان يراه الله تبارك وتعالى عليه انفاق هذا المال في سبيله صدقه على الفقراء والمساكين وفي وجوه الخير. هذا دائم في هذه الدار التي ينبغي ان يراها الله تبارك وتعالى عليه. اذا انعم الله تبارك وتعالى عليك بعلم من اثار هذه النعمه ان ترى متاثرا بهذا العلم خاشعا لله عز وجل عاملا بهذا العلم داعيا الى الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. اما ينعم الله تبارك وتعالى عليك بنعمه ثم انت لا تتحدث بهذه النعمه ولا يرى اثرها عليك. اذا كنت بين قوم اريتهم فقرا وحاجات ولا تريد ان الله عز وجل انعم عليك فهذا من جهد نعمه الله عز وجل. وقد صح الشيخ الباني رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم التحدث بالنعمه شكر وكتمها او جهدها كفر. فلابد الانسان ان ترى هذه أن ترى هذه النعمة عليك. لا يعقل أبدا أن يكون إنسان عند الغناء ثم يلبس طبيعي الثياب ودنيء الزيادة والمرفع والنظر حتى يكون النبي المواضع والنبي يلبس الزيادة الغالية من الحقيقة يكون جيدا. هذا ما قال في أحد العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سمعه وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال الرجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون له حسنا ونعم حسنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. فضرب الله أنا يحب الجمال. وكان ذلك أنزل الله تبارك وتعالى هذه النعم وهذه الطيبات. وامتن علينا بقوله يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباس الجواز سواءكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال كل زينتكم عند كل مسجد. فاعتبر هذه النعمه ينبغي ان ترى على العرب. هذا الشيء في شغل النعمه ان الانسان يصرف هذه النعمه في طاعه الله عز وجل. اذا كان عنده لا ينبغي ان يكون لله سبحانه وتعالى. لكن منه علم يكون لله سبحانه وتعالى. ولذلك يكلم الانسان شكر نعمه الله تبارك وتعالى عليه. هذا